بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما التاسعة عشرة المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر الله المحرم عام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أولا على نعمه العظيمة وفضله علينا ونسأله المزيد من ذلك والستر الجميل علينا وعلى من يعز علينا في الدنيا وفي الآخرة. ثانيا أبلغكم سلام شيخنا الإمام العلامة ربيع بن هادي عمير حفظه الله، فقد تكلمت معه يوم الخميس. الصوت واضح ولا نقوي الصوت؟ فقد تكلمت معه يوم الخميس بعد في المساء، وكما ذكرت لكم في التغريدة فقلت له إن شاء الله يوم الجمعة عندنا دورة في حفر الباطن عند الشيخ عبد الله الظفيري، فما هي وصيتك لنا جميعا؟ فقال: عليكم بتقوى الله والتمسك بالكتاب والسنة والتآخي فيما بينكم. وهذه حط عليها أسطر كثيرة. وبلغهم سلامي، فهذا نحن نبلغكم سلام الشيخ، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم موفقين للقيام بهذه الوصية الطيبة. ثالثا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأشكر أنا وإخواني طلاب العلم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الظفيري ومن معه من الإخوان على قيامهم بهذه الدورة الطيبة، وهذه جهود عظيمة نسأل الله أن يثيبهم عليها وأن ينفعنا وإياكم بما فيها. رابعنا ولا ثالثا؟ رابعنا، يركز. رابعا اختير متن الأربعين النووية في هذه الدورة، وهو كتاب عظيم جدا احتوى أحاديث نبوية عظيمة، واهتم العلماء بشرحها، وهي شاملة لأمور كثيرة في أساس العمل وفي فروعه
في مراتب الدين وفي الأخلاق وفي قضايا كثيرة. وقبل البدء أحب أعتذر منكم إذا حصل أي قصور في الشرح، لأن الكتاب عظيم جدا والوقت ضيق، ونحاول نجمع من هنا وهنا من كلام مشايخنا ونسمعكم النزر اليسير، وإلا الكتاب يحتاج إلى تحضير جيد، فأقدم لكم اعتذاري وأكرر ذلك. نبدأ على بركة الله في قراءة هذا المتن العظيم للعلامة محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، ومن أراد التوسع في ترجمته فلينظر كتب التراجم والسير وطبقات الشافعية وغيرها، ويمر بالعديد من المعلومات عن هذا العلامة رحمه الله. تفضل يا يوسف. فين يوسف؟ يلا تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال العلامة الحافظ محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحديث الأول.
لا عندك مقدمة؟ من عنده مقدمة؟ ولا واحد عنده مقدمة؟ ها؟ ايه؟ اعطيه شيخ.
هنا شيخ. شيخ
موجودة؟ في مقدمة لابد نقرأها. الكتاب إذا في مقدمة اقرأ المقدمة، من خلاله تعرف خطة الكاتب. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية والواضحات البراهين. وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزات المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء.
بدون تعالى بعثه الله
بعثه الله تعالى يوم تعالى.
بدون تعالى بدون بعثه الله يوم القيامة.
أحسن الله إليك. طبعا تعالى بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنفه عبد الله بن مبارك.
صنف فيه، فأول من علمته صنف فيه.
فأول أحسن الله، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي.
السلمي.
أحسن الله عند بالفتح. وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. مع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصف العلماء كل حديث منها بأن مدار الإسلام عليها، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها من صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في خفي ألفاظها
في ضبط
خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
جزاك الله خيرا. طيب، هذه المقدمة من العلامة النووي رحمه الله، مقدمة واضحة واحتوت على أشياء كثيرة، سنذكر لكم منها ما تيسر. الفائدة الأولى أن حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره برواياته ضعيف بالاتفاق. الفائدة الثانية أن العلماء صنف المصنفات في جمع 40 حديثا في مجالات متنوعة ومختلفة، سواء في الفقه، في التوحيد، في الحديث، على أسماء الشيوخ، البلدان، لأربعون حديثا في مكة، لأهل مكة، في جزء صغير كذا. كما ذكر النووي في مقدمته عندما قال: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة. والباب ترى مفتوح، الباب مفتوح إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. العلم بحر، قد تؤلف 40 حديثا في مثلا في بر والدين، في الجهاد في سبيل الله، أحاديث أخرى، ويكون شرطك فيها عدم الالتزام مثلا بالصحة، تجمع ما شئت، وبعضهم يلتزم الصحة، وبعضهم يلتزم يجمع حديث عن شيوخه فقط. ومن الفوائد، الإمام البخاري طلبوا منه أن يحدثهم، فحدثهم 1000 حديث عن 1000 شيخ. رحمة الله عليه. طيب، الفائدة الثالثة: ينبغي علينا جميعا قبل البدء في أي عمل من الأعمال الطيبة والصالحة ماذا نفعل؟ سمعتم المقدمة ولا لا؟ الاستخارة. أحسنت يا لقمان، الاستخارة، ويبارك الله عز وجل لك في هذا العمل الذي تعمله. الفائدة الرابعة: صحصحوا. ذكر النووي رحمه الله أنه في عمله هذا اقتدى بمن سبقه، فكذلك نحن ينبغي علينا أن يكون لنا قدوة في أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحركاتنا وسكناتنا. من هو قدوتنا؟ قدوتنا الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القدوة الكاملة، ثم صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ثم من سار على دربهم واقتفى أثرهم، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما قال، ما أدري والله، سفيان ولا قال، انظروا عمن تأخذون وماذا تصنعون وبمن تقتدون، في عبارة إن شاء الله آتيكم بها، الشاهد وبمن تقتدون وعمن تأخذون وماذا تصنعون. ذكر النووي رحمه الله أنه اقتدى بمن سبقه من العلماء وعددهم، فأنت وأنا من قدوتنا فيما نعمل، فيما نقول، فيما نتصرف؟ لابد يكون عندك دليل. أهل السنة لا يعملون إلا بالأدلة، ولا يعملون إلا بما كان عليه السلف الصالح، لذا تجد تصرفاتهم ومعاملاتهم على نسق واحد، وإذا حصل خطأ أو خلل الصادق فيهم، انتبه، المتواضع المؤدب يعود سريعا، أما الذي دخله العجب والغرور والكبر والأخلاق السيئة ستجد منه العجب العجاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، وقال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ليس فقط في الدين بل حتى في التصرفات والأعمال والأخلاق. إذا كان الصحابة يقول: ما نعرف من هؤلاء الناس إلا أنهم يصلون، بس صلاة، ويرتكبون الذنوب والمعاصي ولا يرونها شيئا في ذاك الزمن الطيب. طيب ما بالك في زمننا الآن، نسأل الله السلامة، لنعرف قدر أنفسنا يا إخوان. طيب، فائدة، أحسنتم. علينا أن نتعلم معاني هذه الأحاديث المجموعة 40 نووية وغيرها من الأحاديث في كتب السنة، نتعلم المعاني لهذه الأحاديث والأحكام والنصائح والفوائد والتوجيهات. من أين نأخذها؟ سؤال. في جوائز، ارفع يدك. هيا شيخ عبد الله، في جوائز ولا ما في؟ في جوائز؟ طيب كويس، ايوه كويس، ابشر، ممتاز يعني. يا شيخ، احسنت، من شروح العلماء. طيب اذا اشكل عليك شيء في شروح العلماء، ها، احسنت، ترجع لشيخك او الشيوخ من الموجودين في الساحة حولك وحواليك، يبين لك اقتداء بمن، ها يا لقمان، غيره، ها غيره، بكتاب الله يا ناس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش لا تعلمون، اسأل أهل الذكر، اسأل أهل الذكر المعروفين بسلامة العقيدة وسلامة المنهج وصحة المنهج. ما تسأل كل من هب ودب في طريقك، أو كما يفعل بعض الناس كل ما رأوا إنسان ملتحي ما شاء الله يسألوه، لا. وسيأتي معنا إن شاء الله في بعض الأحاديث كيفية السؤال، متى تسأل، كيف تسأل، عن ماذا تسأل، لماذا تسأل، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، الفائدة السادسة، على طالب العلم الاستفادة مما كتبه أهل العلم في أي موضوع ما، مع إمكانية تطويره أو إبرازه بطريقة أفضل وأشمل، كما فعل النووي رحمه الله عندما ذكر من سبقه من المصنفين في جمع الأربعين. فلا شك أنه استفاد ممن سبقه، ممن ذكره من الأجري والبيهقي وغيره، ولكنه تأملها وانتقى منها بعض الأحاديث حسب خطته التي سار عليه. ولذلك نقول لكم لابد من قراءة إيش؟ المقدمة. المقدمة هي مفتاح الكتاب، مفتاح عقل أي مصنف. وبإمكانك تنظر من خلال القراءة هل هذا المصنف وفى بما ذكر أم لا، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وعندي خاطرة تحتاج المزيد من التأمل والتتبع. خلال نقل مكتبتي لمكان آخر وإذا بترتيب الكتب، ما يا شيخ اللي يجيبون المويا، أيوة الله يجزاك الخير ما شاء الله. يلا الشيخ خلال ترتيب الكتب مر بهذا الكتاب الأربعون الصغرى للبيهقي المخرجة في أحوال عباد الله تعالى وأخلاقهم للإمام الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي. بدأت أقرأ، وصلت إلى البارحة الساعة 10 في الطائرة، الباب 13 في إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء، وذكر حديث إنما الأعمال إيش بالنية. وذكر طرقه، ثم ذكر حديث من سمع سمع الله به، وأقفل الباب. فجال في خاطري أن الأربعين النووية هي اختصار لهذا الكتاب، هي خاطرة تبو خاطرة، لأنه كم عدد الأحاديث هنا؟ تقريبا 161 حديث، وهذه 40 حديثا أو 42 حديث، فهذه خاطرة خطرت ببالي أن النووي رحمه الله اختصر وانتقى هذه 40 من هذا الكتاب. وحسب العنوان 40 الصغرى كأنه في 40 إيش كبرى، بيقى عنده كبير وعنده صغير، السنة الكبير السنة الصغير عنده هذه الأشياء. وقوى هذا الشيء عندي بعض الأمور. الأمر الأول أن كتاب البيهقي بالسند، والنووي هذا بالسند كما ذكر في مقدمته. الشيء الثاني أن كثيرا من الأحاديث في الأربعين موجودة عند البيهقي، فهذه خاطرة مرت بي كأنه اختصار، والله أعلم، والمسألة تحتاج مزيد من إيش التتبع. وإذا وجدتم شيئا أتحفوني، هذه ملح ملح، هذه ما هي أساسيات. طيب الفائدة السابعة، على المرء منا إذا مر به اسم صحابي يقول ماذا رضي الله عنه، إذا مر به اسم عالم يقول رحمه الله، إذا مر اسم نبي من الأنبياء يصلي ويسلم، إذا مر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم، حتى يكسب أمور كثيرة. أول شيء الأجر في هذه الصلاة أو هذا الدعاء. الأمر الثاني يعود لسانه على الشيء الطيب. الأمر الثالث الاعتراف لهم بالجميل. الأمر الرابع يعود نفسه على التواضع والأخلاق الطيبة، لأن النفوس الأبية واللي عندها عجب غرور ما تتواضع للناس. فعلينا إذا ذكر اسم من أسماء العلماء من أهل السنة خاصة، وبعض أهل العلم الذين عليهم بعض الملاحظات نترحم عليهم، خاصة إذا لم يكونوا دعاة إلى بدعهم، لا كما يفعل بعض أهل البدع والأهواء من الحدادية ومن سار على طريقهم. عندما يأتي النووي ما يقول رحمه الله، عندما يأتي ابن حجر ما يقول رحمه الله، عندما يأتي الذهبي ما يقول رحمه الله. ليه يا أخي؟ من أنت؟ أشياخنا الكبار كالألباني والشيخ بن باز وابن عثيمين والشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ مقبل والشيخ محمد أمان الجامي والشيخ الشنقيطي رحمة الله عليهم أجمعين وشيخنا محمد السبيل والمشايخ الآن الموجودين الله يحفظهم والشيخ اللحيدان رحمة الله عليه والشيخ خالد الردادي رحمة الله عليه والشيخ الربيع والشيخ الفوزان والمفتي وغيرهم، عندما يذكر أئمة أهل العلم يترحمون، أما هؤلاء أعوذ بالله من أخلاقهم. وأهل العلم يحيلون إلى كتبهم ويقرؤونها ويخطئونهم فيما أخطأوا فيه، إيش؟ بأدب رفيع مو تعالي وغض لهم وطرح لجميع ما قاموا به، لا يستفيدون، والله جعل لهم القبول شئت أم أبيت أيها الحداد الخبيث. فانظروا ماذا قال النووي رحمه الله، قال: وكلها مقاصد صالح رضي الله تعالى عن قاصدها. طيب النقطة الثامنة، مع هذه المقدمة الطيبة وهذا الكتاب الطيب، لا يسلم أي كتاب من خطأ إلا كتاب الله. أي كتاب لابد فيه من الأخطاء، والأخطاء تتفاوت ليست على درجة واحدة، في أخطاء تستوجب التحذير من هذا الكتاب، لا تقرأه، مثل تفسير الزمخشري والضلال وغيرها من الكتب هذه يقول لك لا تقرأ كتبها، مثل الإشارة حمراء ستوب وقف. أهل العلم يقول لا تقرؤون هذا الكتاب، وأنت ما شاء الله تبارك الله تقول لا سأقرأه. طيب بعدين لما تقرأه ماذا يكون لديك؟ يأتينا معتزلي جديد، أشعري جديد، حداثي، علماني، خارجي، مرجي، إخواني، تبليغي، صوفي، لا تقرأ هذه الكتب يا أخي، العلماء حذروك. تقول لا شيخي قال لي ذلك وأنا مع شيخي، ما يصلح كلام هذا. إذن شيخك هذا ما يدري، شيخك هذا ما يدري، غير العتبة، غير عتبة بابك، ما زال يدلك يقول اقرأ هذه الكتب، هذا غير، حول يحول بكترة تحوية ثانية، يسلك بطريق مو صحيح. أذكر مرة من المرات عندنا في مكة، خذها فائدة يا إخوان، شاب لا يعرف حرف من الحروف العربية، ما يعرف ألف باء تاء ثاء جيم، وكلامه مكسر، فقال أريد أن أتعلم اللغة العربية. قلت أول شيء نذهب بك إلى معلم للحروف الأبجدية، تتعلم القاعدة البغدادية، القاعدة النورانية، كيف تتهجى الحروف، بعدين تتعلم اللغة العربية. قال طيب، التحق بشخص في حلقة وبقي معه مدة يتعلم الحروف القاعدة البغدادية وبدأ يتحسن. مع مرور الأيام وإذا به أراه في درس، رحمة الله عليه، لشيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمة الله عليه، يشرح ألفية ابن مالك. شوفوا كيف ما شاء الله تجاوز. قلت يا فلان، نعم، قلت ماذا أتى بك؟ قلت ماذا أتى بك؟ قال أدرس النحو. قلت يا أخي أنت الآن توك خلصت من القاعدة البغدادية وما أخذت الأجرومية ولا أخذت متون تتدرج بها. قال أنا ما زلت مع الشيخ يكفي ما شاء الله، نحن عرب، يلا يلا نمشي حالنا مع الشيخ محمد آدم رحمة الله عليه في ألفية ابن مالك. تأتي أنت تذهب وبعد ما أخذت الأجرومية ألفية ابن مالك؟ هذا من الخطأ يا أخوان، انتبه انتبه. الشيخ الأستاذ العالم المربي إذا لم يعرف، وسيأتي معنا إن شاء الله مستوى طلابه وما يصلح لهم، هذا سيضر نفسه ويضر غيره. يا أخي أنت الآن توك في القاعدة البغدادية أو النورانية، تروح ألفية ابن مالك؟ الحماس الزايد هذا الذي موجود عند بعض الناس لابد ينضبط، وإلا ترى يؤدي مشاكل كبيرة. طيب إيش قلنا إحنا؟ ها؟ المقدمة، اللي هي بعض الملاحظات والتنبيهات على المقدمة، ليست من عندي ولكنها موجودة في كتب أهل العلم وأنا أنقلها لكم. ولكن لا مانع من الإنسان إذا وجد شيء خطأ في كتب أهل العلم، لا يفعل كما يفعل بعض الناس، يأتي في مجلس الشيخ الفوزان أخطأ في مسألة هذه، الشيخ ربيع أخطأ في مسألة، بن باز أخطأ في هذه المسألة. يا أخي أنت عايش فين أنت؟ أنت أصلح نفسك أول شيء، أصلح نفسك، هذه ما هي طريقة صحيحة. هذا أنت تريد أن تصرف الشباب والطلاب على العلماء إلى إيش؟ نفسك أنت. لكن إذا كنت تقرأ كتاب ومر بك هذا الكلام، نبه تنبيه بسيط والحمد لله يكفي، أو تجمع في كتاب ويقدم لك بعض أهل العلم أو تستشيره في ذلك، مثل ما فعلوا مع ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، علق الشيخ بن باز تعليقات وجمعوهم حطوها في كتاب. أما أنت تأتي في مجلس أخطأ كذا أخطأ كذا أخطأ كذا ويكون ديدنك، هذا أسلوب المغرورين المتعالين المعجبين. وانظروا الآن أين هم؟ لا شيء، ما هم موجودين. لماذا؟ سيأتي معنا، لأنهم عادوا أولياء الله، ومن يعادي أولياء الله يا ويلو من الله، يطفئ ذكره. طيب، بعض الملاحظات والتنبيهات على مقدمة العلامة النووي رحمه الله. أولا، قوله ما نبغى نطول يا شيخ عبد الله كم؟ ها؟ لا إله إلا الله. والله ما نمت إلا ساعتين. طيب أول ملاحظة على النووي رحمه الله في مقدمته قوله وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا كلام غير صحيح بإطلاقه هكذا، وأعتذر للنووي رحمه الله، ترى ما مكتوبة الآن أتت، وأعتذر للنووي رحمه الله لعله يقصد بهذا الاتفاق أهل مذهبه مثلا، هذا تخريج كذا نخرج له رحمة الله عليه، أما بهذا الإطلاق فليس بصحيح. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة أقوال، وذكرها الإمام العلامة أسد السنة، وناقشها مناقشة قوية جدا في هذا الكتاب صحيح الجامع الصغير. صحيح الجامع الصغير ذكر الأقوال وذكر القول الصحيح وهو عدم العمل بالحديث الضعيف لا في الفضائل ولا في الحلال ولا في الحرام ولا في الاعتقاد ولا في غيره، لأن في الحديث الصحيح والحسن غنية عن هذه الأشياء كلها. نذكر لكم موطن الصفحة حتى ترجعوا إلى كلام النووي إلى كلام الألباني رحمة الله عليه. طبعا هو تكلم في هذه المسألة على السيوطي، لأنه السيوطي قال أنه التزمت في كتابي الصحة وما أشبه ذلك. يقول الشيخ في صفحة 49 المجلد الأول، دون 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 عشان ترجع للكتاب، المجلد الأول من صحيح الجامع الصغير صفحة 49. قال الألباني رحمه الله وقوله مع أن الضعيف يعمل به عند المحدثين والأصوليين في فضائل الأعمال بشروط مقررة في محلها. قال فهذا لنا عليه مؤاخذتان، الأولى أن كثيرا من الناس يفهمون من مثل هذا الإطلاق أن العمل المذكور لا خلاف فيه عند العلماء، وليس كذلك، بل فيه خلاف معروف كما هو مبسوط في كتب مصطلح الحديث مثل قواعد الحديث للعلامة الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى، فقد حكى فيه صاد 113 عن جماعة من الأئمة أنهم لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا، كابن معين والبخاري ومسلم وأبي بكر بن عربي الفقيه وغيرهم، ومنهم ابن حزم إلى آخر كلام. انظروا مناقشة قوية، حتى الشروط التي اشترطوها في العمل بالحديث الضعيف نقضها نقضا رحمة الله عليه. طيب فالوجه الأول في الرد هذا على كلام النووي رحمه الله، نقول الأول أن العلماء اختلفوا في العمل بالحديث الضعيف على ثلاثة أقوال، فأين هذا الاتفاق؟ واضح؟ صحصحوا، واضح يا أخوان؟ هو يقول اتفقوا، طيب موجود هنا خلاف، إذن هذا كلام بهذا الإطلاق إيش؟ غير صحيح. طيب، الوجه الثاني أن العلماء المحققين ردوا هذا الكلام، وكما سمعتم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عليه عن مجموعة من العلماء منهم البخاري ومسلم وغيرهم، وأجاد في المناقشة رحمة الله عليه. طيب، وقال شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله معلقا على كلام النووي هذا في هذا كتاب التحفة النجمية في شرح 40 النووية، واضح؟ قال في صفحة 17، قال رحمه الله: ليس كل ضعيف يعمل به، ولكن الضعيف الذي ضعفه مقارب بأن يكون قريبا من الحسن لغيره فهذا الذي يعمل به في الفضائل، أما الضعيف بمرة الذي فيه راوي متروك أو منكر الحديث أو متهم بالكذب أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعمل به. طيب، إيش اللي بعدها؟ ثانيا ولا ثالثا؟ ثانيا، ثانيا قوله رحمه الله: ثم التزم في هذه الأربعين، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة إلى آخره. أقول رحمه الله: لم يلتزم التزاما كاملا، فقد أورد بعض الأحاديث الضعيفة وسيأتي التنبيه عليها في مكانها إن شاء الله، ولكن هذه الأحاديث لا تنقص من قيمة هذا الكتاب العظيم الذي قال عنه شيخنا النجمي رحمة الله عليه، وذكر عن المقدمة قال: ما شاء الله المقدمة لا تحتاج إلى شرح فهي مشروحة واضحة، ونحن استخرجنا لكم فوائد ما شرحناها. وأقول إن مما يدل على إخلاص النووي رحمه الله أن كانت أربعينه مأمومة مقصودة للناس، مع أن الأربعين التي جمعها رحمه الله قد عنيت بأصول الإسلام وقواعده، فبدأها بحديث عمر رضي الله عنه أن مدار الأعمال على النية، ثم ثنى بحديث عمر أيضا في أصول الإسلام التي هي أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك أتى بأحاديث كلها أو كلها تعتبر من الأحاديث الجامعة التي ينتفع بها الناس في دينهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وما أشبه ذلك. فهذا دليل على أن النووي رحمه الله كان قصده في جمع هذه الأحاديث قصدا جيدا وخالصا، ولست أخلي الآخرين من هذا القصد. شوف كيف أدب الشيخ يقول، حتى ما مخلص هو، ولا نقول أن البقية الذين ألفوا ليسوا بمخلصين، لا، ولكن يتفاوتون الناس في إيش؟ في الإخلاص. إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه زي إيمان عمر وعثمان وعلي وبقية الناس؟ لا، فرق. لو وضع إيمان أبو بكر في كفة وإيمان الأمة كلها لرجح إيمان أبو بكر، ولكن الله كتب له القبول، فكانت أربعينه مقصودة مأمومة من جميع الناس في سائر العصور. هذا بالنسبة لما في المقدمة. نبدأ يا شيخ عبد الله ولا كثير يا شيخ؟ والله كم لنا دحين؟ كم لنا يا أخوان؟
50 دقيقة يا شيخ.
50 دقيقة؟ ها؟ 50؟ طيب أعطينا حديث واحد بس. يلا يلا يا
صحيح. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
طيب، هذا الحديث نأخذه من النقاط التالية. اكتب يا كاتب، اكتب النقطة الأولى درجته، الحكم عليه، سميها ما سمعت ما شئت، حديث صحيح، حديث صحيح. قد يستغرب بعض كيف تقول صحيح وفي البخاري؟ طيب البخاري يقول، قالوا عن كتاب البخاري صحيح، البخاري صحيح، مسلم صح ولا لا يا اخوان؟ الشيء الثاني ان الائمه يذكرون رواه البخاري وهو حديث صحيح. من يذكر لنا امام من الائمه يفعل ذلك؟ امام مشهور ما افطروا يا شيخ عبد الله؟ غيره
الامام الالباني،
هذا يخرج على شرطه. امام عظيم من ائمه السنه، ولو كتب ما شاء الله في التفسير وفي الحديث. لا امام وين السعدي من معاصرين، قديم قديم قديم. لا هذا من معاصرين العصور المتاخره هذه، هذا قديم قديم. لا مو الامام احمد، 400 وشوية، ولو كتاب في التفسير كتاب ما شاء الله تبارك الله. لا من اللي ذكر البغوي؟ عبد الله الطيب. الله طيب انت ما شاء الله، جزاك الله خير. الامام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنه، في كتابه مشكات المصابيح، وهكذا، واخذوا عملوا ضجه على الشيخ الالباني، لماذا تقول حديث صحيح؟ يا اخي الحسد يعمي القلوب والابصار، نسال الله السلامه. البغوي يقول حديث صحيح، ويقول لهم الشيخ الالباني هذا البغوي. قال لا انت لا تقول، انت من انت حتى تقول صحيح؟ طيب لي قدوه، لي سلف، خلاص عنزه ولا طارت. طيب النقطه الاولى ايش هو؟ درجته، الحكم عليه، حديث صحيح. طيب النقطة الثانية موضوعه، ايش موضوعه؟ النية وأهميتها. النقطة الثالثة أهميته، موضوعه غير وأهميته ايش؟ غير ثاني. أهميته أصل من أصول الدين ومن جوامع الكلم التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل في كل باب من أبواب الدين. والدليل على أهميته أيضا أنه قالوا نصف الدين، ثلث الدين، ربع الدين، يدخل في كل باب من أبواب الدين، ميزان الأعمال الظاهرة، واضح؟ طيب نصف الفقه. النقطة الرابعة لقبه، ما لقبه؟ له لقب، بماذا يلقب؟ هذا يا شيخ رياض لا يلقب بحديث النية. حديث ايش؟ النية. في بعض الاحاديث يا اخوان لها القاب، حديث الحيض، حديث مسح الخفين، حديث النية، حديث جبريل، وهكذا، واضح؟ طيب فائدة، اكتب فائدة. هذا الحديث مما يدل على أهميته أن العلماء قاموا بشرحه في رسائل مستقلة، في رسائل إيش؟ مستقلة. ومن أولئك النووي رحمة الله عليه، وابن تيمية رحمه الله، وغيرهما. طيب، النقطة الخامسة، خامسة ترجمة راوي الحديث، وهي معروفة إن شاء الله، ارجعوا لها، في ما نريد أن نطول في بعض الأشياء. النقطة السادسة، بيان بعض المفردات، يعني معاني إيش الكلمات. نختار لكم كلمتين مهمتين، الأولى النية، قال الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله في كتابه الأربعين النووية، شايفين الكتاب؟ طيب، قال: الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، وهي القصد، وشرعا كتبتم النية، النيات جمع نية وهي القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب. أعيد: العزم على فعل العبادة تقرب إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي لا تعلق للجوارح بها. اللفظة الثانية الهجرة، قال الشيخ رحمه الله في صفحة 11: فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، مأخوذة من الهجر وهو الترك. وفي الشرع الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولها معاني أخرى، ومنها هجر المعاصي والبدع والشرك وغيرها. طيب، النقطة إيش؟ السابعة. طيب، الحديث معكم، المتن معكم، ركز في الحديث وستأتيك الصواعق الموقظة، الصواعق الموقظة. إيش الصواعق الموقظة؟ اللي فتح العقل ما هو؟ السؤال. طيب، عندنا أسئلة على الحديث تنشط الذهن وتثبت إيش المعلومة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، وسار على ذلك العلماء، واقتداء بهم أفعل معكم الآن ذلك. طيب، السؤال الأول: بماذا، لا تطلع فيه، طلع في كتاب، بماذا يسمى من يتولى إمامة المسلمين، الإمام الكبرى؟ ها؟ أمير المؤمنين. من فين أخذت أمير المؤمنين؟ أحد. خلاص. واليوم عندنا، اليوم عندنا يسمى طبعا يسمون اول امير مسلم امير المؤمنين كسرى وقسرى. اليوم عندنا تسمية شريفة جدا، شريفة جدا في هذا العصر. من يعرف هذه التسمية الجميلة؟ ها يا شيخ ولاة الأمر؟ لا هاي لا يوسف لما نوقف
قلت خلاص.
ها أحسنت، خادم الحرمين الشريفين. ولاة أمرنا يطلقون على أنفسهم، سبحان الله يا أخي، الأصول الطيبة تنتج الثمر إيش الطيبة. ما قالوا إحنا، هم ملوك بس قالوا إحنا إيش؟ خدام، خدام لبيت الله، خادم الحرمين الشريفين. نسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم ويوفقهم ويصلح حالنا وحالهم ويصرف عنا وعنهم كل شر. طيب السؤال الثاني، هل يجوز التكني بأسماء الحيوانات التي تحمل صفات حميدة؟ الجواب نعم لا، نعم أين. ما شاء الله، ها يا شيخ. الجواب نعم. حفص، إيش حفص هذا؟ اسم من أسماء الأسد. طيب سؤال، في مثال آخر؟ واحد صحابي جليل زهراني ترى انتبهوا، ها يا شيخ، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. طيب السؤال الثالث، كذا كذا مدرس يغششكم بالسرة الأسئلة. طيب ما أعلى صيغ التحمل عند أهل العلم؟ هيا نزار، ها لا لا عيد 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 طالع في الحديث. سمعته سمعت، هذا من أعلى صيغ التحمل. طيب السؤال الرابع، نعطيكم طرق اليوم، نعطيكم طريقة بكرة أعطيكم طريقة أخرى. طيب ما أشهر أدوات الحصر؟ إنما أشهر أدوات الحصر إنما، وعندما ترجعون إلى كتب هل إنما الحصر المطلق ولا حقيقي ولا كثير كلام يعني. طيب السؤال الخامس، هل النية من العمل؟ بس هنا بس هايشة نعم، بس جواب كذا بس نعم. أحسنت، الدليل إنما الأعمال بالنيات. طيب فائدة على الهامش وما نوعه؟ عفوا في سؤال، هل النية من العمل؟ نعم. وما نوعه النية؟ نوعه ويا شيخ عدنان عمل قلبي. إذن عندنا سؤال آخر، إلى كم تنقسم الأعمال؟ ثلاثة أقسام، ما هي؟ أحسنت، عمل قلبي وعمل الجوارح وباللسان. ولذلك كلام السلف الإيمان ها قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب السؤال السابع، ما شروط قبول العمل؟ أهل عمان، الإخلاص والمتابعة. وللعمل عدة صور، كم صورة للعمل؟ كم صورة للعمل مع الإخلاص والمتابعة؟ والله ما في إلا هذا ونزار يا شيخ؟ ها؟ ثلاثة. ما تزود شوي؟ لا بس خلينا أول شيء في النقطة الأولى. ثلاثة فقط ولا تزود شوي؟ أربعة. أحسنت. أربعة صور. هيا اكتب، ترى هذه مهمة. اكتب. واحد، إخلاص زائد متابعة. إخلاص زائد متابعة يساوي عمل مقبول. بين قوسين إيش نكتب عن هذا الكلام؟ ها؟ توحيد. أحسنت. العمل الثاني، إخلاص ناقص متابعة. هو مخلص لكنه ما هو متابع للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يساوي عمل إيش؟ مردود. بين قوسين ها بدعة. العمل الثالث ها الآن انتهينا من إيش؟ من الإخلاص. نقلب على إيش؟ نقلب على المتابعة أو السنة. السنة ناقص إخلاص يساوي مردود. عمل مردود بين قوسين شرك رياء. خلاص. طيب العمل الرابع ها لا سنة ولا إخلاص يساوي مردود، وهذا كفر والعياذ بالله. السؤال الثامن، هل يقع في الحديث أو الأحاديث، هذا الحديث أو الأحاديث، تكرار؟ بس اثنين. آه يا شيخ. لا لا، سؤال عام ما هو عشان بس الحديث، هل يقع تكرار في الأحاديث ولا ما يقع؟ ما يقع؟ يقع ولا ما يقع؟ ها يا شيخ يقع. مثال ذلك، من يذكر لنا مثال ذلك؟ لا ما هو مكرر، ولا أنت تكرر كل مرة شوية. ها من لفظ النبي. أحسنت. ها كيف جاوبت ولا؟ الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاث مرات يذكرها حتى تفهم. طيب الآن حديث الحديث الآن موجود عندنا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذا تكرار ولا مو تكرار؟ كلام طويل، انظروا في شرح العلامة بن عثيمين صفحة 8. قال وهنا مسألة، هل هاتان الجملتان بمعنى واحد أو مختلفان أو مختلفتان؟ الجواب، يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد، ومعنى التأسيس أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. واضح؟ وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة رأيان، يقول أولهما إن الجملتان بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأكد ذلك بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. والرأي الثاني يقول إن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فإننا نجعله تأسيسا، ونجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك تكرار، يحتاج إلى أن نعرف السبب. والصواب أن الثانية غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له، هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا؟ ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا فيبقى الكلام لا تكرار فيه إلى آخر كلام. طيب، السؤال التاسع: ما معنى الهجرة؟ ذكرنا لكم وما أقسامها، وذكرنا لكم كلام بسيط كذا أنها الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وتأتي بمعنى آخر هجر المعاصي، هجر البدع. وأحيانا يكون الهجر للمكان، تهجر هذا المكان. من يذكر لنا حديث في هجر المكان؟ حديث نبوي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. ما شاء الله، انت غششت الناس كلهم. حديث قاتل 99 هجر مكانه وذهب من مكان اللي فيه الشريرين الى مكان طيب، وسبحان الله من لطف الله به شبر مسافة بسيطة تلقته ملائكة الرحمة. ومن كلام السلف: لا يحل لرجل أن يجلس في أرض يسب فيها السلف. الله يعفي عنه، بس الله يعفي عنه. هجر للعمل، هجر للمكان، هجر للعمل، تهجر هذا الدم. هجر لمن؟ للشخص. ولكن يا إخوان في قضية الهجر نوقف شوية الآن، سيأتي معنا حديث إن شاء الله نتكلم فيه بتوسع، ما هو بإطلاق كما يفعل بعض الناس يهجر مباشرة، يقطع عواصر المحبة والمودة والأخوة وعيش الملح. نحن ما نتكلم مع واحد مبتدع داعي لبدعته، نتكلم مع أخ مسلم، بل قد يكون سلفي، بل قد يكون يعني عنده من السلفية 90%. هذا تحرص عليه ولا تتركه؟ لا، الحين الآن ضرب ضرب بس، مثل ما يفعل الحدادية وغيرهم من أهل الضلال نسأل السلام. أو قد بعض الناس خلي نكمل في حديث، ما نطول بعدين. طيب، هل ورد السؤال كم؟ هل ورد القرن بالواو بين الله ورسوله؟ الحديث قدامكم يا شباب. نعم ورد، إذا نقول ورد. طيب، كيف توجيه العلماء لهذه المسألة؟ أقرأ لكم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: من فوائد الحديث قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى بالواو، حيث قال: إلى الله ورسوله، ولم يقل ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: بل ما شاء الله وحده. فما الفرق؟ قال رحمه الله: والجواب: أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو. أما ما يتعلق، اكتب، أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله تعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن الأمر الأول يتعلق بالشريعة، ها، يعبر عنه بالواو بالجمع. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله تعالى ومشيئته. انظر بقية الكلام صفحة 15. طيب، هل هذا الحديث يدل على قاعدة شرعية؟ نعم، ما هي؟ الأمور بمقاصدها. السؤال الثاني عشر، ما أصح الكتب المصنفة في الأحاديث النبوية؟ من الحديث ترى قدامكم، أنا ترى ما جبت شيء، اللهم إني وضعت أسئلة تنشط أذهانكم. ها يا شيخ تفضل. صحيح البخاري وصحيح مسلم. طيب، نذكر في نهاية هذا الدرس، نكتفي بهذا إن شاء الله، نذكر لكم أقوال مهمة جدا عن سلفنا الصالح في الحديث. تجد مثل ابن رجب وغيره في جامع العلوم الحكم يذكر في شرح الأحاديث بعض أقوال إيش السلف الصالح التي تبين إيش هذا الحديث. طيب، قال الفضل بن زياد رحمه الله: سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به إيش الناس. أنت لما تعمل تريد الناس ولا تريد الله؟ فكر، تريد الله أقدم، تريد الناس أحجم. أما يقولون الكلمة أنت ملكها، إذا لم ترسلها وإذا أرسلتها ملكتك، كذلك النية، والنية أمر عظيم. قال زيد الشامي رحمه الله: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وهذا يدلنا على مسألة، العمل المباح هل يكون عبادة؟ نعم، بماذا؟ بالنية، واضح؟ طيب، قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. الله أكبر، هذا الثوري، فماذا نقول نحن؟ لماذا؟ قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. ليش تتقلب عليه؟ لأنها في القلب، وسمي القلب قلبا لكثرة إيش؟ تقلبه. فلا بد أن ننتبه لهذا القلب وحركاته وسكناته وخواطره ووساوسه وغير ذلك. قال يوسف بن أصباط رحمه الله: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. ممكن واحد يقول اجتهد، يصلي، يذكر الله، لكن نيته الله أعلم كيف نيتها، فتصفيتها وتخليصها موسى. قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه أو تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل صغير تعظمه النية، يعني يكون عظيم، ورب عمل كبير تصغره إيش النية. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. قال يوسف بن الحسن الرازي رحمه الله: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. يجيك الشيطان يعطيك ألوان ثانية، مو لون واحد، ألوان كثيرة. أسأل الله أن يصلح نياتنا ونياتكم ونوفقنا وإياكم كل خير. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نلتقي معكم على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.